بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعتن قدس الله نفسه الأحود إخراج خمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب وإلا فحليته مشكل. يقول كلام هنا في مقامين: المقام الأول الأموال المأخوذة من البغاة والخوارج بالقتال والحرب، فهل هذه الأموال غنيمة ويجري عليها حكم الغنيمة أو لا؟ المقام الثاني في حال السلم دون الحرب، هل يجوز أخذ أموال البغاة والخوارج كالنواصب؟ فإنه يجوز أخذ مال الناصب، هل يجوز أخذ مال البغاة والخوارج أو لا يجوز؟ أما الكلام في المقام الأول فالظاهر أن الأموال المأخوذة من البغاة والخوارج بالقتال والحرب غنيمة، ويصدق عليها عنوان الغنيمة، ولا فرق في صدق الغنيمة بين الأموال المأخوذة من الكفار بالقتال والحرب أو الأموال المأخوذة من المسلمين بالقتال والحرب، فهي غنيمة ومشمولة للآية المباركة، فإن الآية مطلقة: واعلموا أنما غنمتم من شيء غنمتم من الحرب والقتل مع الكفار أو الحرب والقتال مع المسلمين مع البغاة والخوارج والنواصب والغلاة وما شاك لهم. الظاهر أنها غنيمة ويترتب عليها حكم الغنيمة، يعني أنها مشمولة لإطلاق الآية المباركة: خمسها للإمام وأربعة أخماس تقسم بين المقاتلين. ودعوى الإجماع من السيد المرتضى قدس سره ومن العلامة وغيرهما على عدم جواز التصرف في أموال البغاة والخوارج. هذا الإجماع أولا غير ثابت، وعلى تقدير ثبوته فلا يكون حجة، مضافا إلى أنه معارض ما إجماع الشيخ عليه الرحمة، فإن شيخ الطوسي قد ادعى الإجماع على خلاف ذلك على جواز التصرف في أموال البغاة والخوارج المأخوذة منهم بالقتال والحرب، وكذلك المحقق في الشرايع ذكر أنه يجوز أخذ أموالهم. الظاهر أنه لا شبهة في ذلك، فإن الآية المباركة مطلقة، والروايات وإن كان مجموعة منها موردها القتال مع الكفار، إلا أنه لا مفهوم لها، فإن الروايات لا تدل على أن الأموال المأخوذة من المسلمين من البغاة والخوارج بالقتال والحرب ليست من الغنيمة. الروايات لا تدل على ذلك. فإذا لا شبهة في أنها غنيمة، ويجري عليها أحكام الغنيمة ومشمولة للآية المباركة خمسها للإمام وأربعة أخماسها للمقاتلين. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، إذا أذن الإمام عليه السلام بالقتال مع البغاة والخوارج قبل البدء بالقتال، هل يجوز إتلاف أموالهم كقتل فرسهم أو كسر أرجلهم أو قطع سيوفهم أو ما شاكل ذلك من أدوات الحرب؟ هل يجوز إتلافها؟ الظاهر لا شبهة في الإتلاف. في إتلافها فإن الإمام عليه السلام أذن بالحرب، الحرب الذي يكون المسلمون غالبون على البغاة. أصحاب الأئمة عليهم السلام الغرض غلبتهم على البغاة والخوارج. إتلاف أدوات حربهم قبل البدء بالحرب من أحد أسباب الغلبة، لا شبهة في جواز ذلك. في جواز ذلك لا شبهة فيه. المقام الثاني، هل يجوز أخذ مالهم، مال البغاة والخوارج في حال السلم أو لا يجوز ذلك؟ فإن كانت البغاة من النصاب والخوارج من النصاب جاز أخذ أموالهم. إذا لم تترتب على الأخذ مفسدة دينية أو دنيوية جاز أخذ أموالهم، باعتبار أن أموال الناس مهدور يجوز أخذه. وأما إذا قلنا أن البغاة ليس من النصاب، وكذا الخوارج ليس من النصاب، وإن كان الناصب موجود بينهم ولكن جميعهم ليس من النصاب، غاية الأمر عداوتهم مع أمير المؤمنين عليه السلام من أجل شيء آخر، من أجل الرئاسة أو من أجل المال والجاه، ليس من جهة أنهم نصاب. نسب العداوة معهم. فإذا جواز أخذ أموالهم من هذه الناحية لا يمكن، من ناحية أنهم نصاب. من هذه الناحية لا يمكن. والدعوى أنه يجوز قتل البغاة وقتل الخوارج ودمه مهدور، فإذا كان دمه مهدورا فماله أيضا مهدور، يجوز أخذ ماله. هذه الدار مدفوعة، أولا لا يجوز قتلهم، لا يجوز قتلهم لأنهم مسلمون ويعترف بالشهادة، والروايات التي تنص على أن كل من أقر بالشهادتين فهو مسلم محقون الدم والعرض والمال. هذه الروايات ناصة في ذلك، وعدم جواز قتل المسلم وإن كان عدوا للأئمة الأطهار عليهم السلام، وكانوا أخبث من الكفار، ولكن لا يجوز قتلهم من جهة أنهم مسلمون، قتلهم لا يجوز. وثانيا مع الإغماز عن ذلك، لا ملازمة بين جواز القتل وبين جواز أخذ أموالهم، لا ملازمة بينهم، كما أنه يجوز قتل المرتد وقتل المحدود، مع ذلك لا يجوز أخذ أمواله، أمواله تنتقل إلى ورثته، لا أن أمواله يجوز. الظاهر أن هذه الملازمة في مال المرتد وفي المحدود، هذه الملازمة غير موجودة، فإن الملازمة إنما هو في الارتداد، بمجرد الارتداد انتقلت أمواله إلى ورثته. الارتداد بنظر الشرع كالموت، فإذا ارتد عن دينه فهو مات، تبين منه زوجته وتنتقل أمواله إلى ورثته، تنتقل أمواله إلى ورثته، إلى ورثته بمجرد الارتداد لا من جهة القتل، قتل أو لم يقتل، بمجرد الارتداد تبين زوجته منه وتنتقل أمواله إلى ورثته. فإذن ليس هنا ملازمة بين جواز القتل